عن قال: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على المسير والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. وبلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك. بلي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال: بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. بلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فاطعم 60 مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثني عبد الرزاق أخبرنا ابن جري قال: حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. مبيلي قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. ولي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال: رسول الله لما؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق تصدق. قال: ما عندي شيء. فأمر أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وبني قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن واب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر ابن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة على يد عبد لسان عبده المصطفى محمد الدرجات الرفيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد، من جاءنا بالشريعة الغرة وحصونها المنيعة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وآبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك، وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سرد الإمام مسلم عليه رحمة الله في هذا الباب الروايات التي وقعت عنده على شرطه فيما يتعلق بحكم الجماع في رمضان والكفارة فيه، وهو حكم متفق عليه في كل أن من أتى أهله في رمضان عامدا فعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. هي هكذا على الترتيب عند الجمهور. وقال الإمام مالك يتخير بين واحد من الثلاث، فإما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم 2 شهر، وإما أن يطعم 60 مسكينا. وإذا علم به الحاكم وجب عليه أن يعزره. ثم أن وجوبها على الرجل بالاتفاق، والجمهور أنه لا يجب على المرأة الكفارة. ثم أن من فعل ذلك ناسيا، الشافعية قالوا مثل الآكل ناسيا لا يبطل صومه ولا كفارة عليه. قال الإمام أحمد يبطل صومه وعليه الكفارة ولو كان ناسيا، أن ذلك نادر. وقال بعض أصحاب مالك أن عليه الكفارة وإن كان ناسيا. ويقول الأوزاعي فأطى وربيع أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، لكن صومه يبطل فعليه القضاء. وقاس الشافعية ذلك على الأكل ناسيا، وجاء فيه النص من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الرجل من فقراء الصحابة، من فقراء المدينة، أما وقع الأهل في نهار رمضان خاف على نفسه فجاء إلى المداوي وجاء إلى الطبيب المعالج صلى الله عليه وسلم، واشتد خوفه لما طلب من بعض أصحابه وقربته أن يأتوا معه. قال ماذا؟ قال بأسأل النبي كذا، تصلح هذا وتريدنا أن نجي معك، ينزل القرآن يفضحنا يفضحك مرة، ما نجي ما نمشي معك في هذا. فازداد خوفه مسكين وجاء عند النبي يقول احترقت. الرجال نادم وباكي. قال ما بك؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم في رمضان. قال اعتق رقبك. قال والذي بعثك بالحق ما أجد إلا رقبتي، هذا أنا ما أملك إلا حقي الرقبة، ماشي عندي رقاب. قال له صلى الله عليه وسلم فصم 2 متتابعين. قال والذي بعثك بالحق ما أستطيع. قال له أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد شيء. يجلس جلس. بينما هو جالس أكبر رجل معه صدق إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم حمار فيه مكتل، يقال له مكتل، يقال له زنبيل، يقال له قفة، ويقال له عرق، هذا الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، ففيه 15 صاع 60 مد. قال أين المتحرك هذا؟ قال هذا خذ هذا فأنفقه على أهلك، فأنفقه على تصدق به يعني على كفارة. قال على أفقر منا، ما حد في المدينة أفقر بيت قد بيتي أنا، يعني نحن محتاجين إليه. دابين ضحك صلى الله عليه وسلم دابسهم قال خذه فأطعمه أهلك، روح وتوبه واستغفر له ما شاء. راح لعند قومه قال خوفتونا، وجد عندكم الشدة، وجد عندكم الصعوبة في جيت رسول الله، فوجد عنده اليسر والسهالة، قال استغفر لي وتوبنا وأعطانا طعام. ولا شيء ينزل القرآن يفضحنا ولا شيء. فكان هذا قال أهل العلم خصوصية، لأن النبي أمره ينفق على أهل بيته، وإذا ما يصح واحد يخرج كفارة ينفق أهله، ينفق على أهله ما يصح، لابد أن يعطيها غيره من الفقراء، ولكن هذا خصوصية له. ولما علم صلى الله عليه وسلم فقره وصدقه أمره ينفق على أهله. ومن هنا قالوا إذا لم يستطع فهل يثبت في ذمته أم لا؟ قال بعض أهل العلم إذا لم يستطع سقط عليه. قال العلم بل يثبت في ذمته متى ما وجد واحد من هذه الأشياء وجب عليه. فإذا كان في ذاك الوقت لا يستطيع إلا الإطعام فأطعم، ثم قدر على الصوم صح وقدر على الصوم، أو ملك رقاط خلاص قد كفر بالإطعام ما عليه شيء، أو كفر بالصيام شهرين ثم وجد رقاب ما عاد عليه شيء خلاص. ولكن إذا لم يخرج شيء فأول شيء يحصله ويستطيعه عليه أن يخرجه، قدر على أتقرأ قبل فوجب عليه، ما بعد مدة قوي قدر على الصوم أو كان يستطيع ذلك في أيام الشتاء فوجب عليه، وجد إطعام 60 مسكين وجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره هذا أنه فقير قال له اجلس، فلما جاء الطعام ما قال سقطت من ذمتك خذه وتصدق به، معناه ثابتة في ذمته عليه له عليه الكفارة، وإلا ما عاد بيمر يتصدق به قد علم عجزه، فلا معناه إذا أيسر بعد ذلك وجب عليه أن يخرج. ثم جاءت الخصوصية له عليه الرضوان ورجع إلى عند أهله بطعام بكفيهم مدة يأكلون منه ببركة يسر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل لسيدنا الإمام العلامة الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري إلى أن قال: فصل في فضل مهاجرة الحبشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرم مهاجرة الحبشة ويلاطفهم ويداعب صغارهم برطانة الحبشة. ولما فجأه خبر قدوم جعفر وأصحابه خرج مسرعا فرحا يجر ثوبه وارتاح له وعانقه، وقال: ما أدري بأيهما أسر أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وأسهم لهم من خيبر كمن شهدها، ولم يسهم لأحد غاب عنها غيرهم. والجامع في فضلهم ما رويناه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومنا فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاش بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاش في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث فما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني
رضي الله عنهم. نعمة ثلة هؤلاء والعصابة الأوائل من هذه الأمة خلصوا لله وصدقوا مع الله فلم يكن لهم هم ولا غرض ولا مراد في هذا الوجود وهذا العالم إلا المكان عند الله وعند رسوله عشقوا الحق ورسوله هان عليهم الأسفار والأتعاب والهجرات والمقاساة والجوع والإيذاء والخوف ولكن كانوا يحومون حول أمر واحد من أقرب من أحب من ألصق بالجناب الأشرف هذا الذي شغلهم وشغل عقولهم وشغل همهم لا قصور ولا دور ولا أموال ولا ملك ولا شيء لكن هذا الأمر الذي كان ثابت وراسخ في مشاعرهم وأحاسيسهم وفي هذه القصة الكبيرة التي في صحيح البخاري لما قدموا جاءت أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر دخلت تزور حفصة أن سيدنا جعفر من الجماعة اللي جنب الحبشة ما قدر يصبر في المدينة حتى يرجو دم النبي خرج إلى لما قالوا في خيبر خرج إلى خيبر وقدموا هناك فرح بهم صلى الله عليه وسلم واستقبلهم حتى خرج مستعجل قال يجر ثوبه لما قالوا له جعفر مقبل خرج يتلقاه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وأخبر عن سروره بمجيئه ومن معه سيدتنا أسماء عند حفصة بنت عمر وجلست معها تحدث وإذا سيدنا عمر جاء يدخل عند بنته حفصة قال من هذه عندك قالت أسماء بنت عميس قال الحبشية أني رجعت من الحبشة رحت. قال لنا قال نعم. قال البحرية رجعت في السفينة في البحر. قال نعم. قالت نعم. قال يا أسماء نحن أحق برسول الله منكم، سبقناكم من الهجرة وكنا عنده وانتعتكم للآن وصلتوا، ودلنا 7 سنين هنا عند النبي، انتم الآن عدكم وصلتم. فغضبت سيدتنا أسماء قالت كلا والله، ليش تكونوا أحق بالنبي منه؟ شوف هذا الذي هم أحق برسول الله منه، انتم قاعدين عنده يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ويعلمكم ويرشدكم ويتفقدكم، ونحن في دار بعيد من أجل الله، وأذينا وتعبنا وتعبنا هناك وسافرنا من أجل الله ومضت علينا هذه المدة، واليوم تكونون حق برسول الله منا؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي إلا والنبي جاء صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، كان عمر هنا وقال كذا، قال ما قلت له؟ قال قلت له كذا وكذا. قال هذا ليس بأحق بي منكم، ولهو لأصحابه هجرة، ولكم أهل السفينة هجرتان. فرحت درأ أهل السفينة، صاروا أرسال أرسال، وأبو موسى منهم. أبو موسى كان خارج من اليمن يريد الحبيب صلى الله عليه وسلم، السفينة وصلتهم للحبش، وبعدين صادف سيدنا جعفر مع مجو وقدم معهم من الحبش. فكان من أهل السفينة لهم هجرتين، فجاء إلى عند سيدتنا أسماء. ماذا قال النبي؟ وكان يستعيد منها الحديث مرة بعد أخرى عليه رضوان الله، يتلذذ بما ذكر صلى الله عليه وسلم المقام، حتى تقول عليها رضوان: فما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي. ما عاد لهم غرض في هذا العالم وهذا الوجود، ودهم شيء عندهم هذا، وأكبر شيء عندهم هذا. ها؟ ما هم ميل إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى سلطة، لكن المكان عند الحبيب. لما جاء هذا الحديث قالت: ما هم من الدنيا أفشي بشيء أفرح ولا أعظم في أنفسهم من هذا الحديث مما قال صلى الله عليه وسلم. فقعد خلصوا في المراد والقصد والغرض، وترجموا حقيقة الإيمان، حقيقة الإسلام، حقيقة ما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبقي المراد كله والغرض كله والقصد كله مكان عند الله ورسوله، من أقرب من أطيب. ثم في الفصل الآتي يذكر لنا بعض أحكام الهجرة التي انقطعت من مكة بالفتح، ولم يزل حكمها ساري في ديار الأرض بحسب الأوضاع التي تكون في الأقطار. الله. ولكن هناك نوع من الهجرة يمكن لكل واحد أن يهاجر في أي مكان كان ولو وسط مكة المكرمة، وهو هجرة ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فينال فضيلة هجرة بهجره ما نهى الله عنه وإن كان مقيم في بلده، فالله يرزقنا ذلك في عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، نفعنا الله به بعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. قال: فرع في مذاهبهم في من أطاق الصوم في السفر بلا ضرر، هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره؟ قد ذكرنا مذهبنا وأن صومه أفضل، وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون. وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك بن الماجشون المالكي: الفطر أفضل. وقال آخرون: هما سواء. وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه. قال ابن المنذر وبه أقول. واحتج لمن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وقوله في الصائمين أولئك العصاة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان حتى بلغ كراع الكديد ثم أفطر. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، رواه البخاري ومسلم. وحديث حمزة بن عمرو الثابت هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. واحتج أصحابنا بحديث أبي الدرداء السابق في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وبحديث أبي سعيد السابق كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر إلى آخره، وهذان الحديثان هما المعتمد في المسألة. وكذا حديث عائشة قصرت وأتممت في صيام النبي إلى آخره. وأما الحديث المروي عن سلمة بن المحبق بكسر الباء وفتحها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان في سفر على حمولة ياوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان، فهو حديث ضعيف رواه البيهقي وضعفاه، ونقل عن البخاري تضعيفه وأنه ليس بشيء. وكذا الحديث المرفوع عن أنس إن أفطرت فهو رخصة وإن صمت فهو أفضل حديث منكر، قال البيهقي وإنما هو موقوف على أنس. والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بفضل الفطر إنها محمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك كما تبق، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث والله أعلم.
أيوة. وهكذا عرفنا أن الجمهور قالوا إذا كان يطيق الصوم ولا يشق عليه فالصوم أفضل إن كان مسافر، وإن كان لا يطيق أو كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل. وبعضهم قام قال ابن المنذر أقول أن الأيسر عليه، لأنه بعضهم إذا أفطر يصعب عليه بعدين القضاء تعمل فأسهله أن يصوم الآن مع الناس في رمضان وإن كان مسافر فيكون أسهل له الصوم، فهذا الأفضل في حقه هو الصوم. ولا حديث جاءت بالأمور، ومعلوم حمل النهي عن الصوم لمن شق عليه أو لمن أمر أمرا خاصا كما جاء في حديث الفتح لما قرب من مكة أمرهم أن يفطروا، فصار هذا أمر خاص ما هو من أجل مجرد السفر. وما عدا ذلك فالأمر واسع، وتقدم معنا فيه أحاديث، وتأتي ويأتي في صحيح مسلم عقد باب خاص بعدين في صوم المسافر وأنه هو الأفضل يصوم أو أن يفطر. وبالغ من بالغ من الظهرية وغيرهم من قالوا أنه عليه الفطر حتى ولو عليه القضاء حتى ولو صام، أنه يقول فعدة من أيام أخر من كان يذهب على سفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا من الصوم وفي الكفارة ثلاثة أوجه. قال في الأم يجب عن كل يوم مد من الطعام، وهو الصحيح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينة. والثاني أن الكفارة مستحبة وغير واجبة، وهو قول المزني لأنه إفطار بعذر فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض. والثالث يجب على المرضع دون الحامل لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجب عليها الكفارة والله أعلم. الشرح هذا المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود بإسناد حسن عنه. قال أصحابنا الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه. وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف، صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما. وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف. وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف، أصحها باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما. قال صاحب الحاوي: وهو نصه في القديم والجديد، ونقله الربيع والمزني، قال هو وغيره، ونص في البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل، فحصل في الحمل قولان. ونقل أبو علي طبري في الإفصاح أن الشافعي نص في موضع آخر على أن الفدية ليست بواجبة على واحدة منهما، بل هي مستحبة، وجعل الماوردي والسرخسي وآخرون هذا ثالث مخرجا من نصوص البويطي في الحامل، مخرجا من نصوص البويطي في الحامل. قال الماوردي: ومنهم من أنكر هذا الثالث، وكذا قاله غيره. واقتصر البغوي والجرجاني وخلق من الأصحاب على قولين في الحامل، وقطعوا بالوجوب على المرضع، والله أعلم. فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد؟ فيه طريقان، أصحهما وبه قطع البغوي لا، والثاني فيه وجهان حكاه الرافعي. فرع: إذا
يعني هي ترضى عدد، ترضى اثنين ثلاثة وبعدين من أجلهم أفطرت، فعليها القضاء وعليها فدية واحدة لأنها أفطرت عن الغير. ما تقول ما دام ترضعين اثنين ثلاثة عليك فديتين ثلاثة، لا، هذا هو الأصح، واحدة فقط. وفي قول بأنها سنة، والمعتمد أنه واجب عليها الفدية إذا أفطرت لخوف على غيرها. العجيب أن ذكر الاتفاق إذا خافت على نفسها وعلى الولد أنه عليها القضاء فقط، وقول الثاني عندنا عليها القضاء والكفارة لأنه ارتفق به اثنان. وفرق بعضهم بين الحامل والمرضع، قال الحامل هذه ما خافت على الحمل، الحمل وسطها ذا الحين منفصل عنها، كأنها خافت على نفسها فما عليها إلا القضاء فقط. أما المرضع خافت على شيء منفصل عنها، فالقضاء والفدية من أجل الاتفاق الثاني. أما الحامل شيء وسطها منها وفيها، فكأنها خايفة على نفسها.
فرع: إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على ولدها، فلو استؤجر للإرضاع ولد غيرها، فالصحيح بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدي كما في ولدها، بل قال القاضي حسين: يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم. واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر، فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها. وشذ الغزالي في فتاويه فقال: ليس لها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبي، وهذا غلط ظاهر. قال القاضي حسين: وعلى من تجب فدية من فطرها في هذا الحال؟ فدية فطرها في هذا الحال فيه احتمالان: هي عليها أم على المستأجر؟ كما لو استأجر للتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر؟ فيه وجهان، كذا قال القاضي. ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف دم التمتع، فإن الأصح وجوب على المستأجر لأنه من تتمة الحج الواجب على المستأجر، وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع الواجب على المرضع. قال القاضي: ولو كان هناك نسوة مرابع فأرادت واحدة أن تأخذ صبيا ترضعه تقربا إلى الله تعالى جاز لها الفطر للخوف عليه وإن لم يكن متعينا عليها. فرع: لو كانت
الدائرة تدور حول مصلحة الرضيع، يكون لها يكون لغيرها أي رضيع كان، لا فرق بينه وبين أن الشريعة تراعي حال النفوس هذه، فما فرق بتكون ابنها ولا ابن غيرها. ولو كانت متبرعة متطوعة ويوجد غيرها ولكن هي أرادت أن تتبرع وتتقرب إلى الله برضاعه، ولكن قالت مع الرضاع ما أقدر على الصوم، والآخر الصوم يجوز لكن ما دام في مصلحة لهذا الرضيع أن الشارع يتشوف إلى المحافظة على النفوس، إلا أنه الأولى بها إذا وجد غيرها ممن يرضع ولا يفطر فتعطيهم إياه وتصبر له بعد رمضان ترضع. وبعدين مذاهب العلماء في هذا.
فرع: لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف، وإن لم تقصد الترخص وأفطرت للخوف على الولد لا على نفسها ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا بنية الترخص، كذا ذكره البغوي وغيره، ولا صح في جماع المسافر المذكور لا كفارة كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
لتخاف على المرضع ولكن هي مسافرة ففطرها جائز بالسفر وسقطت الكفار عليها. نعم.
فرع: في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا، قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف، وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية. قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك 4 مذاهب. قال ابن عمر وابن عباس سعيد بن جبير: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. وقال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري والربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثير وأبو ثور وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض. وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان، وروي ذلك عن مجاهد. وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول.
الله أعلم. أثار عند الإمام مالك التفريق بين الحامل والمرضع: الحامل عليها القضاء فقط ولا فدية، والمرضع عليها القضاء والفدية، وقال ببعضهم هذا. وفي قول عند الشافعية بهذا المعنى، والمعتمد عند الشافعية وعند إمام أحمد بن حنبل عليهم القضاء والفدية إذا أفطرتا على خوفا على الولد. فمثل الذي يفطر من أجل إنقاذ غريق مثلا عليه يجوز له الفطر، وقد يجب عليه إذا ما حب ينقذ الغريق له، وعليه أيضا الفدية يخرج مت لأنه أفطر لمصلحة الغير. الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مجاري الفكر التفكر في آلاء الله وإنعامه عليك وكثرة مننه وأياديه لديك. قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: واذكروا نعمة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. ومن مجاري الفكر التفكر في الثواب والعقاب. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، الآية. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن مجاري الفكر التفكر في أنه سبحانه وتعالى مطلع على ظاهرك وباطنك وعالم بحركاتك وسكناتك وبخفايا سرك وضميرك، ورقيب عليك في جميع أحوالك، ومصاحب لك في حضرك وسفرك وخلوتك وجولتك وكل شأنك. قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنه يعلم الجهر وما يخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: ومن مجاريه التفكر في الحساب والميزان والصراط والحشر. التفكر في الحساب والميزان والصراط والحشر والنشر وأحوال يوم القيامة والجنة ونعيمها والنار وأهوالها، وليقرأ ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث.
نعم، هذه مجاري للفكر ذكرها ثلاث بعد ما ذكر لنا سابقا. ذكر لنا في هذه المجاري مجرى الفكر في نعم الله وفي إفضال الله وفي ما دفع عنك من البلايا والآفات والشرور، فيما أمدك به من نعمه الظاهرة والباطنة في كل لحظة ونفس. كم نعم متعلقة بعينك، كم نعم متعلقة بسمعك، كم نعم متعلقة بلسانك، كم نعم متعلقة بمعدتك، كم نعم متعلقة بقلبك، كم نعم متعلقة برئتك، كم نعم متعلقة بالكليتين فيك، كم نعم متعلقة بالدم الذي فيك، كم نعم متعلقة بأنفك، كم نعم متعلقة بأصابعك، كم نعم متعلقة بالهواء الذي تشتمه وتريده، كم نعم متعلقة بالأرض الممهدة لك، كم نعم متعلقة بالسماء المرفوعة فوقك. نعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والفكر في هذا مما يفتتح به أبواب المحبة، ويحب العبد ربه جل جلاله. ثم ذكر مجرى آخر، التفكر في الثواب والعقاب والجزاء على الحسنات وأنواع النعيم الدائم العظيم وأنواع الجزاء على السيئات والعذاب الأليم. وفي هذا يكتسب الإنسان التقوى، النفرة عن الذنوب والمعاصي والرغبة في الصالحات. وهذا المجرى الثالث في الفكر وهو مفتاح الحضور مع الله، وهو أن تفكر في اطلاع على ظاهرك وباطنك وعلمه بحركاتك، وأنك بين يديه سرك ونجواك سواء وظاهرك وباطنك سواء، وأن مطلع على ما يحوك في صدرك ويختلج في ضميرك وينازلك من الخواطر والإرادات والمقاصد. هذا الفكر مفتاح الحضور مع الله. وإذا تمكن من الإنسان ارتقابه حتى يصل إلى مراتب الشهود، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا مهم جدا، أن تفكر في اطلاع عليك ويحاطط بك وعلمه بسرك ونجواك جل جلاله. ثم ذكر مجرى التفكر في الحساب والميزان والصراط والحشر والنشر وأحوال القيامة والجنة ونعيمة والنار وأهوالها وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث. وهذا أيضا يزيد الإيمان واليقين ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فهذه مجالات الفكر، وسيشير إلى الفوائد من كل نوع من أنواعها. اقرأ.
قال: واعلم أن للتفكر في كل واحد من هذه الأشياء ثمرة تخصه، فثمرة التفكر في أفعال الله زيادة الإيمان والمعرفة واليقين، وثمرة التفكر في الدنيا الزهد فيها، وثمرة التفكر في الموت الاستعداد له بالأعمال الصالحة، وثمرة التفكر في الثواب والعقاب الإكثار من الحسنات والتحفظ عن السيئات، والتفكر في الآخرة يثمر الرغبة فيها والتزود لها بالأعمال الصالحة والتجنب لما يوقع في أهوالها، والتفكر في أن الله معك مطلع عليك يثمر المراقبة والحياء من الله من فعل سوء أدب معه فضلا عن الذنوب والمعاصي، والتفكر التفكر في نعم الله عليك يثمر الشكر والرضا والمحبة لله، والتفكر في معاصيك وغبائحك وغفلتك وسوء أدبك مع ربك يثمر الخوف والحياء والانكسار واحتقار النفس، وهذه الأحوال تثمر أعمالا. فمن لم يحصل له فكره أحوالا وأعمالا ففكره حديث نفس.
من قال أنه يفكر في شيء من هذا الأشياء ولا النتيجة ما حديث ثمرت، ولا هذا حديث نفس أنت قاعد تهدنسك، ما هو هذا الفكر المطلوب؟ الفكر المطلوب يؤدي إلى الثمرة.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء نفعنا الله بعلمكم وعلى مسألة الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع: نظرة الاعتبار بالكائنات ودرك المهمات. الحمد لله مولى الموالئ مكون الكائنات، إليه مرجع الكل، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صلِّ وسلِّم على أمينك المأمون سيدنا محمد هادينا إلى الهدى والصواب، وعلى آله والأصحاب، وعلى من سار في سبيله وتخلق بأخلاقه الكريمة وتأدب بما جاءنا به من الآداب، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا وهاب. أما بعد، فإن مجال البصر واسع فيما يؤدي إليه وفيما يثمره وفي الأوجه التي يستعمل بها، وإن من الأوجه المهمة التي ينبغي أن يستعمل فيها البصر أن يصرف للاستبصار والادكار، وذلك بكل ما يقع عليه البصر، فإنه على اتساع العقل واتساع الإدراك عند الإنسان يمكنه أن يستفيد من كل ما يقع عليه بصره، وهو على ميزان يعرف به أين يغض البصر فيسارع إلى غضه، وأين يوصله فيستفيد من إرساله ويستفيد من غضه، فهو رابح في كلا الحالين. وكلما وقع بصره على شيء امتد منه النظر إلى حكمته وإلى ما يحمله من آيات ودلالات وعبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كل شيء خلقه الله يحمل دلالات، يحمل عبر، يحمل آيات، يحمل
عبرا، هذا بقى له ألف بعد الراء، يحمل عبرا،
يحمل عبرا، يحمل آيات، يحمل استبصارات، يحمل ادكارات للمدكر. ولكن الغفلة إذا شملت الإنسان صار ينظر إلى العبر معرضا،
ينظر العبر معرضا
غير متنبه ولا عابئ بها. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وبذلك نعلم أيضا أننا معشر أهل هذه الملة ينبغي ألا نغفل الاستفادة من استعمال البصر في مجال الاستبصار والادكار في شؤون الكائنات، والاعتبار بالآيات التي فيها الدالة على عظمة خالقها وباريها جل جلاله، سواء ما يتعلق بشأن الأرض ونباتاتها وعجائب ذلك، أو الحيوانات الغريبة التي فيها برا أو بحرا، وقد تعرض في ذلك أفلام كثيرة. ولكن من الناس من يكون مبعثه للنظر مجرد الإعجاب والاستغراب، غافلا عن ضبط ذلك بمسبب الأسباب والمكون والخالق لهذه الأشياء من الماء سبحانه وتعالى بقدرته الواسعة. ربط النظر بعظمة الخالق عز وجل، ينبغي ربط النظر في شأن هذه البدائع المصنوعة بعظمة الصانع وقدرته وإرادته وتذكر المصير إليه. فنفكر في عجائب البراري والبحار وعجائب السماوات والهواء، بل وفي أنفسنا كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والبصر على هذا الوجه يزيد الإنسان إيمانا ويقينا بالواحد الحق الخالق المكون البارئ المصور سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا يهمل الإنسان هذا الأسلوب من النظر وهذا الوجه للإبصار والاستبصار، فيفكر في الترتيب البديع المحكم المتقن الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تجد في كل خلقه آيات، تجد في كل خلقه حكما، تجد في كل خلقه علامات، تجد في كل خلقه بدائع من حسن الترتيب وحسن التدبير، والذي قدر فهدى جل جلاله وتعالى في علاه. كم من عجائب في شؤون النحل وخلاياها، كم في شؤون النمل ببيوتها ومساكنها وترتيباتها، كل ذلك إذا تم النظر إليه على وجه الاستدلال به أثمر فوائد كثيرة، ونمى الإيمان وقوى التوحيد عند هذا النظر. ومن هنا عند هذا النظر، ومن هنا ينبغي أن يتعود على هذا الوجه من النظر في حياتنا العادية، وأن يستحكم علينا عند مشاهدتنا للأفلام التي تعرض شيئا من بدائع الكواكب أو بدائع الحيوانات في البر أو في البحر وغيرها من كل ما ينبغي الاستدلال به. ومن هنا نعرف أن من وظيفة المدرس للجيولوجيا أو لشيء من علوم الفضاء وهو من المسلمين في مدارس المسلمين أن يحسن ربط ذلك ببعث الالتفات إلى عظمة الإله وعظمة الصانع وعظمة الخالق وقدرته، وكيف أن إليه المصير، وكيف ينبغي أن يخافه العبد، وأن يرجوه وأن يطمع فيما عنده. فهذه من جملة الوظائف التي ينبغي أن يحملها المدرسون خاصة والخائضون في عجائب السماوات والأرض من المؤمنين والمؤمنات عامة.
بعد
الآن قلتم رضي الله عنكم عن سائر الصالحين دارني آمين إلى أن قال: وفي ذلك استعمال للأدب النبوي الذي جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أسلوبه في حديثه عن هذه الكائنات يبعث العظمة في القلب للذي كون، والذي قدر فهدى، والذي خلق فسوى جل جلاله. ونجد في هذا مجالا واسعا لاستبصار المستبصرين، فهو مجال من مجالات النظر الذي ينبغي أن نكتسب به درجات ونكتسب به مراتب ساميات بتسييره فيما دعانا إليه الحق تبارك وتعالى مكون هذا البصر وخالقه جل جلاله وتعالى في علاه. وقال الأعرابي لما ذكر له الدليل على وجود الحق: الأثر يدل على المسير، والبعارة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الصانع الخبير؟ يحوي النظر على هذا الوجه كثيرا من الفوائد، ويعيد عوائد طيبة على أهل الإسلام والإيمان. والحق تبارك وتعالى في بعض عجائب الصنائع خاطب الكفار بقوله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكان اكتشاف كثير من تلك الشؤون يأتي أحيانا على أيدي الكفار، وذلك لغفلة عند المسلمين عما ألزمهم، ورضا منهم بأن يشغلوا بمطامعهم الذاتية الشخصية، وأن يستحكم ذلك عليهم حتى لا يدري أحدهم بمصالح المجتمع ومصالح الأمة من ورائه إلا الأفراد القلائل، وهو أمر يجب أن نترفع عنه. النظر في واقع الأمة وأثره. يجب أن ينتشر بيننا إدراك أن من مهمة الفرد بيننا فضلا عن الجماعة النظر في واقع الأمة ومستقبلها ومصالحها الكبيرة، وأن له دورا يجب أن يؤديه فيما يعود على الأمة بالفائدة والمصلحة. وإذا رضينا بالسجن في اللهف وراء المصالح الشخصية والمطامع الدنيوية أدى ذلك لأن نكون القاصرين في الاستكشاف للبدائع وعجائب المصنوعات وفي إظهار وإبراز حقائق هذا الوجود. قال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ولكن مصيبة التربية عندنا أن يتربى الواحد على مصالحه الشخصية ومطامعه ومتعه الفانية، يتلقى ذلك من خلال أسرته التي يعيش فيها، لا يجد فيهم من يهنيض همته وعزيمته لأن يكون النافع للأمة، الناشر للخير، المقوم للفضائل والقيم بين الناس. كل ذلك يكسب الناشئ بيننا تقوقعا وانحباسا ربما كان في تصوره غاية في الإدراك، فيقتصر على ما يعود عليه بالدخل المادي الشخصي، ويرى أن ذلك هو الذي ينصرف إليه المثقفون والطامحون والمتطورون. وكل ذلك من قلب الموازين ومن عدم استقامة النظر في استعمال البصر في غير مجاله وعلى غير وجهه، فأثر ذلك على البصائر فقلب الحقائق وجاءت هذه النظرات المعتلة الخاطئة من هذه البصائر، فأعادت بذلك عوائد على واقع سيرنا وواقع تصرفنا في هذه الحياة وعلائقنا بالأمان وبالمرادات وبالمطالب وبالمطامع التي تنزل على قلوبنا وعلائقنا بالمجتمعات التي نعيشها والأزمنة التي تمضي بنا في هذه الحياة. فكم من صاحب عمر ليس بالطويل من حيث العدد، لكنه حمل الهمة والهم في أنه صاحب مسؤولية وواجب في نفع الأمة، فأجر الله على يديه منافع كثيرة كبيرة لاستقامة ذلك النظر، وأصبح لا ينظر بعين الاغترار ولكن ينظر بعين الاعتبار، ولا يغتر بزخارف الدنيا ومظاهر زينتها، بل يعمل النظر في باطنها والاعتبار بما جرى من أحوال أهلها. فكل ذلك يقيم الإنسان مقاما صحيحا في أن يدرك مسؤوليته الكبرى في هذه الحياة. فكم من صاحب عمر قصير أجر الله على يديه خيرات كثيرة نفعت العباد من بعده، وكم من جامع للأموال أو حاول للملك أو ظاهر باسم من الأسماء في هذه الدنيا تلاشى وتلاشى اسمه ومضى عمره، ولم يحقق هدفا ساميا ولم ينل منزلا عاليا على الحقيقة، فذهب وذهب ما كان عنده، وصار مصيره على حسب من طلق فيه وتصرف به في ذلك العمر الذي قد يطول في الصورة وليس بطويل في الحقيقة. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وقوم بصائرنا وأبصارنا على ما يرفعنا في المراتب وعلى ما يوقفنا على واجب الخدمة للأمة والنفع للعباد، يا بر يا كريم يا جواد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. ماذا يسأل عني الدافع يقول سيدنا عمر سيدتنا أسمى؟ هذا هو نفسه اللي كنا نتحدث عنه، أن القوم شاغل فكرهم وشاغل أحاسيسهم المكانة عند الحق وعند رسوله، فكان يتذكر واقعا ومنة من المنن من الله تعالى بها عليهم، يذكرها أمام أسمى من باب التذاكر، فأثمر ذلك وجود الخروج العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وتعليمهم، وكان من ما يقترن بذلك وجود الاستحثاث على صدق الطلب والرغب في المنزلة والتوصل إليها بأي شان، وكذلك يستبعث منهم مع استبعاث مشاعرهم ما عسى أن يكون أيضا كاشفا للحقيقة في ما يتخيله أيضا من صبرهم وسفرهم، ويعلم أن الأمر يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين كل ذلك. فأمثال هذه الأشياء التي تجل في مثل خواطر هؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. حقق بذلك تقرير الشعور الطيب الصالح وخروج العلم النبوي في ذكر فضائل أهل تلك السفينة. أما ذكر المنزلة عند الشيوخ وغيرهم، انطهرت في المقصد وطهرت في الإرادة عن أي تطاول أو ترفع أو إرادة إيذاء للآخر أو كسر للخاطر وما إلى ذلك، وكانت تؤدي المطلوب والغرض من استبعاد حسن الشعور وقوة الإرادة والإيثار للمنزلة عند الله وعند رسوله بما يتعلق بالسند إلى صلى الله عليه وسلم أو المنزلة عند الشيوخ. فهذا إذا طهر من معاني العجب والكبر والتطاول والإيذاء فذلك كما ذكرنا في ذاك الجانب، ولكن الوصول إلى هذا الطهر قليل ونادر، فلهذا ينبغي المسارعة إلى الخدمة وإلى الامتثال للأمر واعتراف كل للآخر بما آتاه الله تبارك وتعالى، فذلك أحوى لهم لنيل المراد والمقصود. ما أقول تقول انه كنت اكل تمر اذن الاذان اكلت التمره ماذا افعل؟ اذا كان الاذان بعد علامة دخول الوقت وكان الاذان بعد دخول الوقت فاكل هذه التمره ابطل صوم ذاك اليوم ووجب الامساك ووجب ان تقضي يوم بدل هذا اليوم. وان كان الاذان متقدم عن وقت طلوع الفجر وهذا بعيد ونادر وان انما يجوع الى الاذان علامه على ان الفجر قد طلع فما يبتدي المؤذن قبل اطلاع الفجر ولا دورة الكرة الأرضية ممسوكة للمؤذن إذا قال تدور الأرض دائرة بنفسها أذن المؤذن أو لم يؤذن وما يشرع المؤذن في الأذان إلا بعد طلوع الفجر فإذا لم يعلم أن ذلك المؤذن متقدم وأنه إنما أذن لطلوع الفجر فأكل التمر هذا خطأ ومبطل للصوم وعليها الإمساك وعليه أن يقضي يوم بدل هذا اليوم. كيف يحافظ الإنسان على سكون أيام رمضان عندما يحدث معه مشكلة وتشوش عليه صفاه أو طاعته وغير أمور منكرة لا يقدر على تغييرها وإكراه بما نزهن نفعل؟ هذا أولى في رمضان إن شاء الله مريضا تختيمه كاملا. نعم الـ 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 الانشغال مهما حصل على الإنسان من إشكالات وغيرها يبقى في تعلم الشغل بالله تعالى، تعلم الشغل بالله في مختلف الأحوال والشؤون. الغزوة بدر كانت في رمضان وكان في أشغال كثيرة لكن كانت كلها عند رسول الله وصحابته شغل بالله. وغزوة الفتح كذلك كانت في رمضان فيها مشاكل كثيرة والشؤون كثيرة ولكن كلها كانت شغل بالله عند الفعل. كل من كان من المؤمنين في رمضان وفي غيره طرأ عليه شيء من الأحوال لا ينبغي أن ينقطع بذلك مهمته ويؤجل ما يتأتى تأجيله وتركه من الانشغالات بالمعالجات مما لا يضر تأخيره وما يتحتم النظر فيه يجعله قائم على أساس إرادة وجه الله والقربة إلى الله تعالى وما عجز عنه من النهي عن المنكرات فيفارق أهلها والأماكن التي تعمل فيها ولا عليه بعد ذلك وليطلب الصفاء مع الله تبارك وتعالى بانكسار القلب وبالاعتراف والذل وبصدق الرغبة وبكثرة الذكر وحمل القلب على الحضور مع الله جل جلاله. أما مراجعة حفظ القرآن وتلاوته فينبغي في رمضان أن يكون له ختمة يختمها ثم يشتغل بالمراجعة فيشتغل بالمراجعة والمراجعة تلاوة ولكن لا يمر عليه الشهر من دون أن يختم ختمة يكون له ختمة يختمها وما زاد على ذلك فيكون للمراجعة فيقرأ في اليوم جزء لأجل تكميل المصحف ويشغل باقي الوقت بالمراجعة فالمراجعة من جملة التلاوة حتى يستعيد أيضا حفظه للقرآن الكريم وهو واجب من الواجبات عليه إذا كان قد حفظ فنسي. عجز عن الكفارة ثم تيسر له اعتق رقبة لكن تأخر عن الاعتق ثم عجز مرة ثانية تكون في ذمته نعم بسبب تأخيره عن ذلك ثبت في ذمته فعلى قول الجمهور العتق هو الذي يلزمه وعلى قول مالك المخير الذي يخير بين هذا فيخرج إنما استطاع بعد ذلك الصوم أو الإطعام فيخرجه لأنه مخير عند مالك بين الثلاثة الأشياء. والمرأة إذا اسمه ما كانت زوجات تشارك في الإثم وعليها القضاء وقيل عليها الكفارة مثله والذي عليه الجمهور أن عليها القضاء فقط وعليها الإثم وعليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى. المرأة معتدة أخو زوجها مجنون يدخل عليها الواجب عليها في ذلك أن لا يكون ذلك على سبيل الخلوة لا يكون على سبيل الخلوة بل تغلق أبوابها حتى لا يدخل في غرفة وحده وإياها فيه وما عدا ذلك فمجرد مروره هو فاقد الوعي ولا شيء عليه وهي تعيش في البيت الذي تعيش فيه، وحكمها بالنسبة للرجال الأجانب نفس حكمها وهي غير معتدة، الحكم واحد، المعتدة وغير المعتدة للرجال الأجانب حرام عليها مصافحتهم أو الدخول عليها أو الخلوة بهم، فالحكم واحد سواء معتدة أو غير معتدة. تقرر عملية لا في عينة لا الخروج إذا نعم، وخصوصا إذا كان تأخير العملية في ضرر عليها فتخرج لإلقاء العملية وهي في أيام العدة بقدر الضرورة والحاجة. الوحدة كابرت لما طلق زوجها ما اعتدت من شان تظهر أنها ليست حزينة ولا مكسورة وما إلى ذلك، وش دخل هذا في العدة؟ العدة إنما فرض من الله تبارك وتعالى متعلق بها هي المطلقة، والآن ضميرها يأنبها عن العدة، فإن بقي شيء من الأيام فلتعتد، وإن قد فاتت الأيام فلتستغفر ولتتب إلى الله تبارك وتعالى حتى يعفو عنها. وهذا من التصورات الباطلة عند الناس، أن يعتقد بعض الناس أن عدة المطلقة إكرام للمطلق أو من أجله، ليس الأمر كذلك، الأمر هي فرض عليها بينها وبين الله تبارك وتعالى، وفيه براءة لها ولرحمها، ما شيء دخل للزوج فيه الذي طلق، وفعلها لأمر الله عز وشرف، وليس العز والشرف بأي شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى ومنهج الله. شدو.
سألت الله مولى الموالي بحق البدر مولى بلالي، يهب لي كل ما هو ببالي، عسى المولى يرد على باب الكرم قد وقفنا، وبالزلات من اعترفنا، وعن أجدادنا قد خلفنا، عسى رده علينا قريب، متى يظهر بريد البشارة يبشرني وتظهر إشارة، ومحبوبي يقرب مزارة ويتحفني بأشياء عجيبة، إذا ضاقت عليك المذاهب توجه نحو خير الحبايب، به تدرك جميع المطالب، إذا ناداه طالب يجيبه، وقل يا خير كل الخلائق عبيدك في البليات غارق، تخلف عن حميد الطرائق، عسى يا سيدي تعتني به، وفي باطنه غفلة وقسوة، وكم زلة كبيرة وهفوة، ووجه القلب منه مشوة، وداء القلب أكبر مصيبة، ألا يا الله بدعوة مجابة تقع والعرش مفتوح بابة، عسى تمطر علينا سحابة وتصبح الأرض منها خصيبة، ألا يا الله بدعوة مجابة تقع والعرش مفتوح بابه، بها نزلك سبيل الإنابة مع أهل القلوب المنيبة. حبيبي جاك عطاس حبشي وأهله والولد هب لهم شي يخلي كل قلب ويحشي بأسرار الأصول النسيبة. وإسعادة تترى ونورا وذرية تأتي ذكورا لعبد الله نراهم بدورا ووراث الجدود النجيبة. لنا تمتد أعمارنا جم كبركات ليلة القدر وعظم بها الحسنات تكثر كما اليم ورحمة المهيمن رحيبة. فكم من عمر في الطول قاصر ولكنه جميع جواهر كأعمار الرجال الأكابر جنوا منها جواهر غريبة. وسن الآن 70 وزيد متى ننظر إلى الوجه يا جد كفى ما مر في الهجر والصد ونيل الوصل أنت الحريب. ونظرا منك للكل تكفي وللأمراض تذهب وتشفي عن الأقبال والحجب تنفي وتطفي من فؤادي لهيبه. عسى نظهر بشربة هنية تصفي كل ما في الطوية من القسوة وحب الدنيا وينظر كل طرف حبيبه. وفينا تحصل القابلية والاستعداد أكبر مزية لأسرار الجدود التقية بجذبة ود ماهي تعيبه. وقد جيناك في شهر رمضان لنلقى فيه للخير أعوان وندرك فيه للفاتح ألوان ويلقى كل ضاني طبيبه. فقل يا سيدي قد قبلتم وفزتم بالذي قد طلبتم بما فوق الأمل قد ظفرتم وأفراح القلوب الكئيبة. عليك الله صلى وسلم وآلك ثم حواء وآدم ومن في النسل آمن وأسلم. وحمد الله ختمه وحمد الله للخاتم طيبه. وصلى الله في كل ساعة على الهادي نبي الشفاعة وآله من مشاه في اتباعه وأصحابه حماة الكتيبة.
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أصل القصيدة الحب حسين الحبش، وهذا أخوه تلميذه الحب عطاس، ليل عليها في بعض زياراته للمدينة في رمضان. الله يكرمنا بحنان سيد الأكوان، حنان تلك الروح الطاهرة التي نبلغ بها فوق الأماني في سر والإعلان، وندرك بها من سر رمضان ما به نتطهر عن جميع الأدران، وما به يزال عنا الحجاب بران، وما به ننقطر في قافلة أهل العرفان وأهل الاتصال بالقرآن وسر القرآن ومن أنزل عليه القرآن، ويجعل لنا شان في الاتصال بعظيم الشان، ويجعل لنا حضور في حضرته وسعادة بنظرته، وظفر من الحق تبارك وتعالى بمشاهدة غرته وطلعته البهية في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويصلح شؤوننا والمسلمين الباطن والظاهر، ويعجب تفريق كروب أمة النبي محمد، ويعملنا بفضله ما هو أهله في كل حال، ويتم النعمة علينا وعليكم وعلى الأمة، ويكشف الغمة ويختم بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.